يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله، قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متنا عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إلى آخره، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله من بعد وصية إلى آخره، الكلام عليه كما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهنا تكملة لما ابتدأ في كلام الله جل وعلا من الكلام عن أمر الميراث وقسمة الميراث. وقلنا إن من عظم هذا الأمر أن الله جل وعلا تولى قسمة هذه المواريث بنفسه سبحانه وتعالى، فلم يجعلها خاصة بنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كانت السنة كذلك وحي، لكن تولى الله جل وعلا في كلامه بقسمة هذا الأمر، ثم بين تفاصيل هذه المسائل. وتقدم معنا الكلام عن بعض هذه الفروض التي ذكرها الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم أكمل الله جل وعلا هذا الأمر بقوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هنا الكلام عن المرأة التي تموت، الزوجة التي تموت وليس لها ولد، فإن فرض الزوج هو النصف، نصف مالها للزوج. إن كان لها ولد فله الربع، أي نصف النصف لوجود الفرع الوارث. فقال هنا ابن كثير رحمه الله، يقول: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. قال: وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. قلنا الدين يقدم على الوصية، لماذا يا إخوة؟ ها، هو حق على الميت، والوصية حق له، فالدين يقدم على الوصية. إذن الدين ثم الوصية ثم قسمة الميراث، قسمة التركة. قال: وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. يعني ابن الابن وابن ابن الابن حكمه حكم الابن، حكم الابن، فالأبناء وإن نزلوا كما يقول العلماء والآباء وإن علوا، والآباء وإن علوا، نعم، يعني الأب والجد وأبو الجد وجد الجد وغير ذلك في أمر الميراث، نعم.
وقوله وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد، فلما ولي عمر قال إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه، رواه ابن جرير وغيره.
نعم، هنا ربنا جل وعلا يقول وإن كان رجل يورث كلالة، كلالة مشتقة من الإكليل، الإكليل يعني الذي يوضع على الرأس مثل التاج، فهو كأنه يحيط بالإنسان. طيب، يقول العلماء الأب وهو الأصل والابن وهو الفرع، يقولان هما طرفان للرجل، هما طرفان للرجل، ولذلك يقال عنهما الكلالة. فإن مات ولم يكن عنده أب أو ابن فهو كلالة، أو إذا ورث يعني الحي وليس عنده أب ولا ابن يسمى كلالة. لذلك اختلف العلماء هل الكلالة، طبعا الكلالة من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد، وعلى هذا جماهير أهل التفسير وبعضهم نقل الإجماع عليه. إن كان حيا فهو حي لا ولد له ولا والد، إذا كان المقصود به الحي، وهو الصحيح أن المقصود بالكلالة هو الحي الوارث وليس المقصود به الميت، ليس المقصود به الميت. فالوارث إن لم يكن هو والد أو كان ولدا فسمي يسمى كلالة، هو ليس والد ولا ولد يسمى كلالة، وبعضهم قال الميت. فقال وإن كان رجل يورث كلالة، وذكر هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروع، كما روى أنه سئل عن الكلالة عن أبو بكر الصديق فقال أبو بكر أقول فيها برأيي. ما المراد أقول فيها برأيي؟ باجتهادي، ليس هو الرأي المذموم، لأن الرأي على نوعين، الرأي أن يراد به الاجتهاد، وهذا ما يحمل عليه كلام أبي بكر وكلام عمر وغيره من الصحابة حينما يقول أنظروا فيها برأيي أو اجتهدوا فيها رأيي، المراد به الاجتهاد وليس المراد به مجرد الرأي المخالف، إنما الرأي المخالف هو ما ناقض السنة أو ناقض الحق. ولذلك يقول العلماء لا رأي مع النص، لا رأي مع النص، كما أنه لا اجتهاد مع النص أيضا. والرأي الذي ذمه العلماء وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إياكم وأهل الرأي، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فذهبوا إلى الرأي، فالمراد به الرأي المذموم، الرأي المذموم. فقال هنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ولا والد، ليس له ولد وليس له والد، هذا يسمى كلالة. لما ولي عمر الخلافة وسئل عن ذلك فقال إني لا أستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه، وهذا يستفاد منه أن طالب العلم إن لم يكن عنده ما يرجح رأيا آخر فإن استئناسه برأي أشياخه أولى من رأيه لنفسه، أولى من رأيه لنفسه. إذا لم يكن عندك ما يرجح رأيا آخر فإن استئناسك برأي أشياخك، وليس هذا هو التقليد، فالتقليد هو الأخذ بقول القائل من غير معرفة حجته أو دليله. إنما هنا المسألة ليس فيها دليل، ولكن يستأنس الإنسان بكلام علمائه في مسألة. أما إذا كان هناك دليل فالأولى الدليل، لا شك في ذلك، لا يقدم على قول الله جل وعلا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم قول كائن ما كان أو من كان صحابيا فضلا عمن هو دونهم. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت. قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال وابن مسعود، وصح من غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي وغيرهم، وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف، بل جميعهم، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد. وورد فيه حديث مرفوع، قال ابن اللبان: وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد.
يعني ابن عباس ورد عنه ما ورد عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهما، وما نقل عنه على غير ذلك فإنه فهم على غير وجهه. وعلى كل حال فالمسألة قد حكي فيها الإجماع فيما حكاه ابن عطية في تفسيره، وما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم رحمهم الله. نعم.
وقوله: وله أخ أو أخت، أي من أم، كذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه: فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه: أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، الثاني أن ذكرهم وأنثاهم سواء، الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن. الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم.
نعم. ثم قال جل وعلا: وله قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قال: وله أخ أو أخت، أي من أم، وهذه مسألة مجمع عليها أن المراد هنا أخ أو أخت من الأم، كذا فسرها أبو بكر الصديق، ونقل الإجماع أيضا غير واحد من أهل العلم. ثم قال: إخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، يعني هم انفردوا، الإخوة من أم انفردوا بخصائص: أولا أنهم يرثون مع الأم، وزاد على ذلك أنهم يرثون بالسوية، يعني الذكر والأنثى، لا يقال هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأخ لأم مع الأخت لأم يرثون بالسوية بنفس المقدار، ولا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، يعني لا يرثون في وجود الأب وإن علا والابن وإن نزل، يحجبوهم. طيب. ولا يزادون على الثلث، يعني إن كان مثلا يوجد 10 من الإخوة و10 من الأخوات فالجميع يرثون الثلث، لا يزادون على الثلث، وهذه قسمة الله جل وعلا. ثم جاء بعد ذلك اختلاف في مسألة. نعم.
واختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة، واثنان من ولد الأم، وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك، وهو إخوة الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر، فأعطى الزوج النصف والأم السدس، وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم. صح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان، وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي وعمر بن عبد العزيز والثوري وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه.
نعم، هذه مسألة، وهي وجود زوج وأم وإن علت يعني جدة وإخوة لأم ووجود إخوة لأب من هذه الأم، يعني في أشقاء ويوجد لأم فقط ويوجد زوج وأم. قضى لهم عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن أعطى الزوج النصف، وأعطى الأم السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث اللي هم جمع من الإخوة. أحسن، جمع من الإخوة. طيب، وجعل الثلث للأولاد من الأم، للأولاد من الأم. ماذا بقي؟
لا شيء.
لا شيء. طيب، جاء الإخوة من أب، الإخوة من أب، قالوا: الآن أنت ورثت الإخوة من أم، نحن من أم واحدة، افرض أن أبانا حمارا. ولذلك العلماء يسمون هذه المسألة بالحمارية، يسمونها بالحمارية. قالوا: افرض أن أبانا حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ كيف هؤلاء يأخذون ونحن لا نأخذ؟ وهذا الاعتراض يعني هو ليس اعتراضا على 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 النص، لأن في قول الله جل وعلا: وله أخ وأخت، يعني أليس هؤلاء يسمون إخوة أيضا؟ يسمون إخوة، ويجمعهم في ذلك أمر الأم، وإن لم يجمعهم أمر الأب. فقضى لهم عمر رضي الله عنه وأرضاه بالتشريك، يعني شركهم مع إخوتهم من الأم. إذن صار يرث الإخوة الأشقاء مع الإخوة من الأم. طيب، وهذا التشريك أخذ به الأئمة بعد عمر، أخذ به عثمان وقضى به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، ولكن ورد أيضا عن بعض الصحابة عدم التشريك، وهو أن النصيب الثلث يكون لمن؟ الإخوة منهم. أحسنتم. نعم. وكان علي
بن أبي طالب لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة. وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري، وهو المشهور عن ابن عباس، وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والإمام أحمد ويحيى بن آدم وداود بن علي الظاهري وغيرهم، واختاره ابن اللبان الفرضي في كتابه الإيجاز.
نعم، وكثير من المحققين من أهل العلم على القول الأول، وهو قضاء عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وقوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقص بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. وروى الطبري عن ابن عباس موقوفا: الضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا، على قولين: أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، والقول القديم للشافعي، وذهب في الجديد على إنه يصح الإقرار. وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه.
نعم، هنا في قول الله جل وعلا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. لابد أن نتفق أولا على أنه لا وصية لوارث لما ورد في الحديث. إذن الوارث بالإجماع لا يوصى له. ثانيا، أن ما كانت من وصية على سبيل الإضرار فإنها محرمة، كانت وصية على سبيل الإضرار فإنها محرمة. وكيف على سبيل الإضرار؟ هذا يعرف من الحال. الرجل يأتي في حال موته فيوصي لغير الوارث على سبيل الإضرار بالورثة، على سبيل الإضرار بالورثة. طيب، الأمر الثالث الإقرار. ما معنى الإقرار؟ الإقرار للوارث معنى ذلك مثلا أن يقول المريض الأب أو الابن، على كل حال المورث، أن يقول في مرضه، يقول فلان من الورثة المبنى الفلاني له، هذا المبنى الفلاني أصلا له، لا أنه يوصي به، الوصية غير. هنا الإقرار، الإقرار معنى ذلك أن يقول في حساب 100,000 هذه لأخيكم فلان على سبيل الإضرار بالبقية وعدم العدل. وهو يعرف أن الميراث إذا قسم فربما يكون من نصيب كل واحد منهما مثلا 50,000، فأراد أن يزيده فوق نصيبه 100,000 فقال هذه له. طيب، قال الله جل وعلا: غير مضار. إذن إذا كان فيه ضرر، أولا قالوا لا بد أن يكون هذا الأمر قد يعني شهد عليه من قبل، يعني من أمر من قبل ملكه هذا لأمر معين، ليس المقصود بذلك الإضرار. الأمر الثاني أن هذا في مع سياق حال الوفاة، ويؤخذ ما أخذ إيش؟ الوصية فلا تجوز، يؤخذ ما أخذ الوصية فلا تجوز. قالوا في حالة واحدة، لماذا؟ قالوا لأن الوارث هنا، يعني تؤخذ ما أخذ الوصية لأن الحارث هنا، الوارث أو المورث هنا فيه تهمة، فيه تهمة، وهو أنه أراد أن يزيد بعض أبنائه على بعض. طيب، متى تجوز أو متى يجوز هذا الإقرار؟ قالوا إذا أجازه الورثة، إذا الورثة أجازوه فقالوا نعم نحن نجيز أن يكون لأخينا فلان هذا، هذا تنازل عن حقهم فلا حرج فيه. وهذه المسألة في قضية تنازل الورثة، فإنه يجوز للورثة أن يتنازلوا عن المال كله أو عن بعضه، لكن هل يجوز قسمة الميراث ابتداء بتواطؤ الورثة، يعني أنهم يتواطؤون على أن الميراث لا يقسم هذه القسمة إنما يقسم هذه القسمة؟ لا، الأصل في ذلك القسمة الشرعية. فإن علم كل واحد منهما أو منهم نصيبه جاز بعد ذلك أن يتنازل عن حقه. فلو أن الأخ الأكبر قال أنا نصيبي لأخواتي مثلا، أي أحد الأبناء وهو الابن الأكبر تنازل لبقية أخواته وهم البنات، جاز له ذلك كأن يكون مكتفيا أو مقتدرا، ويرى أن في أخواته ضعف، أو أنهن غير متزوجات ويحتاجن إلى كذا، أو متزوجات ولكن ما عندهم من الكفاية فتنازل عن إرثه لهم، جاز ذلك. وهذا قليل في زماننا للأسف، أن الأكثر هو ربما التحايل على النساء. والأمر المهم في قضية النساء أنه لا يجوز، وهذا للأسف حاصل، لا يجوز للإخوة أن يحرجوا أخواتهم في أمر الميراث. نصيبها أمر فرضه الله جل وعلا، ليس تفضلا منك وليس تفضلا من أبيك المورث، بل هو قسمة من الله جل وعلا لك ولأخواتك للوارث. طيب، فلا يجوز للابن أن يأتي إلى أو الأخ أن يأتي إلى أخته ويقول لها: تعرفين نحن ظروفنا كذا، وأنت إن شاء الله يكفيك هذا وأمورك طيبة. لا يجوز هذا الأمر، هذا فيه إحراج. وربما الأخت حتى لا تقطع أواصر الصلة بينها وبين أخيها تتنازل وهي في غصة أو في ضيق، فهو يضغط عليها مرة أخرى ويقول: ها، راضية؟ راضية بالقسمة؟ إن لم ترضى سخط عليها، وإن رضيت رضيت على مضض. وهذا الأمر لا يجوز، لا يجوز أخذ أموال الناس لا بالإكراه ولا فيما هو معنى الإكراه والإحراج، وبعد أن يأخذ منها المال ويعني يلح عليها، هذا يبرئ نفسه أنه ما ظلم، فيقول: أكيد ها ما في نفسك شيء، وفي نفسها الشيء الكثير، لكن بسبب هذا التصرف إما هي أن تقطع صلتها بأخيها فترفض وستنقطع الرحم بينهم وتصير فيها من الإشكالات، أو ترضى بهذا الظلم. هذا لا يجوز، بل يجب القسمة على وفق الفروض الشرعية التي فرضها الله جل وعلا، ولا يجوز التفرقة لا في حال العقار مثلا أو في حال المال، فربما يأخذ بعض الإخوة المال الأوفر أو الأنفع أو العقار الذي كما يقال الأغلى أو في موقع أفضل، ويعطون البنات ما هو في موقع أقل أو أرخص، من باب: والله نحن أخذنا يعني شقة وأعطيناك أيضا. لا، يفرق السعر. فلذلك لا بد في أمر العقار وجمع هذه الأمور التي هي أصول أن تجمع وتثمن، أن تثمن، لا أن توزع هكذا. يعني ليست القضية هي في قسمة الشقق أو الغرف أو نحو ذلك، وإنما هي في قيمتها، في قيمتها. نعم.
وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه، واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها، قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره، انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم، فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة: غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم.
ما هي الوصية هنا من الله؟ ألا يكون فيه ضرر، فإذا الله جل وعلا وصى بذلك فلا يجوز الإنسان أن يخالف وصية ربه سبحانه وتعالى. نعم.
تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله، أي فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم.
نعم. يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه في قوله قال: تلك حدود الله، أي فرائض الله، يعني في قسمة الميراث. فالآية وإن كان معناها عام إلا أن المراد به خاص، فهو من العام الذي يراد به الخصوص، يراد بها أمر، لأن الحدود تشمل الصلاة وتشمل إقامة الحدود وتشمل العبادات، ولكن المراد بها هنا لسياق أو لدلالة السياق المراد بها أمر المواريث، تلك حدود الله أي تلك الأمور التي حدها الله جل وعلا في قسمة المواريث. ولذلك يقول العلماء تدل الآية على حرمة القسمة بغير قسمة الله جل وعلا، نعم، لا على سبيل الإكراه ولا على سبيل الإحراج. يعني إذا ذكرنا أن بعضهم ربما يعني يظلم المرأة، لكن أيضا قد يحصل ظلم من نوع آخر، وهو أن يأتي بعض الإخوة وهو مقتدر وأموره متيسرة فيقول خلونا نجعل الجميع على قسمة واحدة رجالا ونساء مثلا، وهذا أيضا لا يجوز. قد ذكر العلماء لماذا الله جل وعلا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ومر معنا شيء من ذلك. فالرجل له من القوامة وعليه الإنفاق ونحو ذلك، فمثل هذا الاقتراح الذي يقوله البعض يا إخوة يضر. كيف يضر؟ يعني سيقول بعض الورثة لا أنا أريد القسمة الشرعية، وهذا حق أليس كذلك؟ طيب ماذا سيكون نظر الآخرين؟ أن هذا لا يؤثر أخواته ولا يحسن إليهم، ولا كيف لا يحسن إليهم وهو يطالب بالقسمة الشرعية؟ وإما أن يتنازل عن حقه حتى لا يقال عنه ذلك فيقع في ظلم نفسه وفي الضرر به وبمن معه من أهله وبيته عموما. فعلى كل حال لا يجوز للإنسان أن يجتهد مقابل النص ولا أن يقترح ما يخالف النص. وأما إذا قسم المال وأخذ كل حقه فبعد ذلك يجوز للإنسان أن يتنازل بطيب نفس، لكن هذه الاتفاقات العامة يكون فيها إحراج للورثة أو قد يكون فيها ظلم لبعض الورثة. نعم.
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بنحوه، وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل.
ما هذا يدل على أن من الكبائر قضية الحيف والجور في قسمة الميراث. نعم.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلا أن تموت. ولهذا قال واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم، وهو أمر متفق عليه.
نعم. الله جل وعلا يقول هنا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. قبل هذه الآية كانت آيات الميراث، ثم جاءت الواو هنا وكأنها متصلة بشيء سبق. طيب على ماذا يرجع هذا؟ قالوا إذا الله جل وعلا في أول هذه السورة تكلم عن أمر النكاح والصداق المهر، وهو ما يتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة على وجه الحلال وهو النكاح، ثم جاء الإتباع هنا بالكلام عن العلاقة بين الرجل والمرأة بما هو محرم وهو فاحشة الزنا، فكانت هذه المناسبة أنه إكمال لما سبق، سبق الكلام عن النكاح وما يتعلق بالمهر، وأن هذا الأمر هو الذي أباحه الله جل وعلا، وجاء الكلام هنا عما يخالف ذلك وهو أمر الفاحشة. فقال واللاتي، والخطاب عن النساء، يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. هل الخطاب للزوج فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، أم الخطاب للحاكم؟ على قولين، ولعل الأظهر أنه للحاكم لأنه هو الموكل بأمر سجن النسوة، قوله فأمسكوهن في البيوت أي اسجنوهن. وهذه الآية يستدل بها على مشروعية السجن، على مشروعية السجن في الإسلام، وأنه نوع من العقوبة. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا جعل بعض الدور للسجن. ثم في قوله، طبعا هذا الأمر يا إخوة كان في أول الأمر، كانت المرأة إذا حصل منها هذا الأمر وشهد عليها 4 أمر الله جل وعلا بإمساكها في البيت حتى تموت، لا تخرج من البيت. طيب هل هذا البيت هو بيتها؟ قال أهل العلم لا، المراد بذلك بيت يعد لذلك، يعني السجن يعد لذلك، ويكون فيه أيضا حفاظ على المرأة من الوقوع مرة أخرى بالفاحشة، ومعنى ذلك بيت هو للعقوبة. قال فأمسكوهن في البيوت، ولم يقل فأمسكوهن في بيوتهن، إنما قال في البيوت، وبيت مخصص لذلك، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا السبيل هو ما كان في سورة النور، وهو أن البكر تجلد ما جاء في السنة، وأن الثيب إيش؟ ترجم، وأن الثيب ترجم. فذكر هذا، وهذه من الأدلة على نسخ الحكم وبقاء التلاوة، فالتلاوة باقية ولكن الحكم نسخ بالآيات في سورة النور. نعم.
روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتربد وجهه، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 ورجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وكذا رواه أبو داود الطيالسي. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث، وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني، وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك، فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم.
نعم، وهو الصحيح أن الثيب يرجم ولا يلزم الجلد قبل ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، فليس في هذا معارضة للحديث، بل في هذا الأخذ بفعله صلى الله عليه وسلم فيما أقامه على ماعز وعلى الغامدية رضي الله عنهما. هذه المسألة قلنا أن البكر يجلد 100 والمحصن يرجم حتى الموت، يرجم حتى الموت. إذن هل هذا المحصن الذي يرجم حتى الموت يجلد قبل ذلك؟ قال بهذا الإمام أحمد بناء على حديث مسلم المذكور، ولكن جمهور العلماء على أنه لا يجلد قبل الرجم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جلد الغامدية وجلد ماعزا رضي الله عنهما وأرضاهما ولم يجلدهما قبل ذلك. نعم.
وقوله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال، وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم. وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا، وقال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعلا لا يكنى، وكأنه يريد اللواط، والله أعلم. وقد روى أهل السنن عن ابن عباس مرفوعا قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
نعم، هنا يقول الله جل وعلا: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، لم يقل والذين، قال واللذان على سبيل إيش؟ التثنية. من هم هؤلاء؟ كان في على الصحيح طبعا من كلام أهل العلم، يعني بعض أهل العلم له أقوال في ذلك، أو لكن الصحيح في ذلك واللذان يعني صنف المحصن وغير المحصن، المحصن وغير المحصن، البكر والثيب، هذان الصنفان من الرجال. وبعضهم قال أيضا الحكم للنساء، لكن تختص النساء بالسجن، الحبس في البيوت، وتزيد على ذلك أمر الأذية، فآذوهما أي أن الرجال يؤذون دون حبس، والنساء يحبسن وتؤذى بالكلام. وقال بعضهم لا، هذا خاص بالرجال، هذه خاص بها السجن، وهذا خاص به الأذية بالقول. سبحان الله يا إخوة، لو نظرنا في هذه المرأة، من المناسب لها أن تحبس في بيت، فالله جل وعلا قال عن أصل المؤمنات يعني في غير مثل هذه الحال، قال وقرنا في بيوتكن، فكأنه أعادها إلى أصلها، لكن حبس عنها بعض المنافع في خروجها وذهابها وإيابها، منعها من ذلك، وهو مناسب لها. لكن لا يناسب أن الرجل يحبس عن منافعه في مثل هذا، فكان عقابه إيش؟ عقابه الأذية بالقول، الأذية بالقول. طيب، هذا لا يناقض أن الرجل قد يحبس لكف شره أو العقوبة له في أحوال أخرى. إذن هنا الله جل وعلا جعل العقوبة طبعا قبل آية النسخ، وهي ما في السنة وما في أيضا سورة النور، جعل العقاب لهما الأذية. الأذية بماذا؟ بالقول، جاء عن الصحابة بالشتم والتعيير، يعني أنت زنيت، أنت كذا. وهذا يدل على أن الأذية بالقول جارحة، وربما تكون أحيانا أشد من الضرب، مؤلمة. وهذا يعطينا معنى أن الإنسان يحافظ على ألفاظه في كلامه مع خصومه فضلا مع أحبابه. إذا كان خصمك أو عدوك، فالله جل وعلا قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم. وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. هذا فيما بينك وبينه خصومة. طيب، كان فيما بينك وبينه محبة، هذا أشد، أن تكون محافظا على ألفاظك أشد من غيره، لأن بعض الناس لا يضبط لسانه في الكلام، فإذا جرح الآخرين قال يا أخي أنتم ما تحتبلون المزاح، بعد أن يجرح يعني كما يقال الخاطر ويغضبك ويدخل فيما لا يعنيه ويسب، وربما صدرت منه من الألفاظ النابئة ما لا تليق بالمؤمن، قال يا أخي خلي قلبك وسيع، ليش كذا قلبك ضيق، ليش ما تقبل المزاح؟ هذا الأمر لا يجوز، هذا فيه أذية، فيه أذية. فالقضية أن ليس قلب فلان ضيق أو أنه لا يسعه المزاح أو أنه، وإنما خلقك سيء، ألفاظك سيئة، قلة الأدب فيك ظاهرة. الواجب عليك أنت أن تحسن من ألفاظك وأن تضبط. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح مع أصحابه المزاح اللطيف، تأتيه المرأة قالت يا رسول الله ادع الله أن أكون في الجنة، قال لا تدخل الجنة عجوز، فيمزح معها يعني ما تدخل وهي عجوز، وهو صادق عليه الصلاة والسلام، ويمزح مع أصحابه ويمزح مع الطفل الصغير ومع الكبير. ولذلك قال سفيان بن عيينة كلمة جميلة لما قالوا له هل المزاح سبة؟ قال بل سنة، ولكن من يحسنه؟ سنة ولكن من يحسنه؟ من يحسن المزاح؟ وبعض المزاح يا إخوة يخرج من نطاق الألفاظ أيضا إلى نطاق اليد والضرب، يأتيك من خلفك ويضربك ضربة، فإذا فزعت خفت قال يا أخي أمزح معك. يا أخي خير لي أن لا تكون صاحبا إذا كان هذا مزاحك، فلا يليق مثل هذا الأمر، ولا يليق أيضا المزاح بالترويع، أن تروعه تخوفه. ومن ذلك حتى ذكر بعض أهل العلم أن تخفي متاعه لا يجوز، تأخذ قلمه وهو يبحث مسكين يدور، أو تأخذ مفتاح سيارته أو تأخذ بطاقته البنكية، وهذا أشد على النفوس. فالواجب على الإنسان أن يحسن المزاح. كل شيء كما يقول العلماء، كل أمر ينفر القلوب فهو محرم في شريعة الإسلام، كل أمر ينفر القلوب هو محرم في شريعة الإسلام. إذن الله جل وعلا جعل في هذه الآية، وهي منسوخة في حكمها، أن الأمر الذي كان يعاقب به من تحصل منه الفاحشة سواء كان محصنا أو غير محصن هو الأذية بالقول. نعم.
وقوله فإن تاب وأصلح أي أقلع ونزع عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت فأعرض عنهما، أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، أي لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت.
نعم، يعني إذا حصل أن تبين أنهما تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، أي لا تعنفوهما بكلام قبيح. وهذا في الحقيقة فيه إشارة إلى أن التوبة حاصلة، فالله جل وعلا لن يعلق على أمر مستحيل، بل علقه على أمر ممكن، فإن تاب وأصلح. وهذا التقرير يا إخوة يرد قول للأسف بعض من يتكلم في جوانب التربية بأن حصول الفواحش أو حصول العلاقات المحرمة هو إدمان لا يمكن أن يتركه الإنسان. الله جل وعلا قال فإن تاب، قال وأصلح، فيحصل من الإنسان التوبة ويحصل منه هذا الأمر وهو بمجاهدة نفسه على ذلك. قال فأعرضوا عنهما، ثم ختم الله جل وعلا هذه الآية بما يقتضي المغفرة منه سبحانه وتعالى وتوبته ورحمته بعباده، إن الله كان توابا رحيما. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.